بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل وعلا التوفيق والسداد على الدوام.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو.
حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا الحديث العظيم الذي هو من الأحاديث القدسية اشتمل على مجموعة من الأحكام ومن المسائل، لكن أهمها ما يتعلق بحرمة إيذاء الصالحين وبحرمة إيذاء المساكين والضعفة. ولذلك جاء في الكتاب العزيز جملة من الآيات التي تحذر من أذية الضعفاء والصالحين والمساكين. قال الله جل وعلا: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. وقال جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن ربه جل وعلا أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والولي هو الذي آمن بالله واتقه. يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في قصة طويلة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: يا أبا بكر، لئن أغضبتهم لقد أغضبت ربك جل وعلا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: يا أبا بكر، لئن أغضبتهم فإنك أغضبت الله جل وعلا. وهذا له قصة، حينما مر أبو بكر الصديق على مجموعة من ضعفاء الصحابة وقد نالوا من أبي سفيان، قالوا: ما نالت سيوفنا من أبي سفيان كذا. فقال: تقولون هذا لسيد قريش؟ فذهب وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بما صدر منه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. والمعنى بأن هؤلاء الأولياء والصالحين والضعفاء والمساكين لا يجوز الاعتداء عليهم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب بن عبد الله قال: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يتنبه الإنسان ويبتعد عن أذية الصالحين بغيبتهم أو بالنميمة عليهم أو بإغار الصدور تجاههم أو بشتمهم أو بلعنهم. أما إذا كان بينه وبينهم خصومة مالية دنيوية، هذا لا بأس أنه يتخاصم معهم أمام القاضي، لأن هؤلاء بشر. لكن أن يعتدي عليهم بغير وجه حق، فهذا هو مما حرمته الشريعة. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم تقواه، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله فيصل. الصحة والعافية مميزين أنتم شيخ والإخوان الوياك، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم والله يجدكم عليه.
آمين، جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، أمس أنا أصلي الفجر وغلطت الأمام طبعا من قالي، ورديت عليه مرتين ثلاث كان ما سمع ولا تغيش ما أدري كيف، هل يعني صلاتنا بالشيء يعني؟ وأنا رديت عليه مرتين ثلاث عقب الصلاة، قلت لي أنت غلطت الإمام يعني بالقراءة. هذا السؤال الأول. سؤال الثاني، الشيخ واحد قاعدين يا ربع في القهوة وسبني واتكلم علي وأنا ما ردت عليه، أنا ما ردت عليه ولا كلمة، هل لي أجر ولا أروح أشتكي عليه ولا لي أجر عند الله؟ وخلاص غيت النظر وجماعة قالوا خلاص وجزاكم الله خير ومشكورين.
الله يحفظ، جزاك الله خير.
سلم على الشيخ. سلم على الشيخ، جزاك الله خير.
سلم كبارك فيك.
عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
ام عبد الله حياك الله. عبد الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي لفضيله الشيخ، دائما تستوقفني ايه في سوره ال عمران. هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. ويوم بشر يعني ما اعرف يعني هي الكلمه شو الصفه، هل استغرب او استنكر ان كيف انا يعني مثلا انا شيخ كبير وامرأتي عاقر، فيعني دائما يعني استغفر الله العظيم يعني عقل شوي يلعب في او تفكير انه يعني هذا هل نوع من التناقض او شو، انك يعني مثلا تدعي دعاء مثل هذا ويوم يعني يستجاب لك تستنكر او تستغرب، وإذا من الأساس يعني أن الشيء هذا مثلا مش وارد أو غريب، طيب ليش ندعي فيه؟
إن شاء الله.
شكرا،
جزاك الله خير. مع عبد الله. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد اللطيف.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد.
الله يحييك إن شاء الله شيخ عزيز وياك ولا أحد غيره.
نعم
حياك الله محمد. يا مرحبا ومسهلا.
لازلت أذكرك أن الدعوة مفتوحة للعيد، ما سمعنا منك خبر، متى تدور إن شاء الله.
الله يحفظك بارك فيك.
زاك الله خير محمد. الله يحفظك. تفضل
الله
محمد.
يحييك بارك الله فيك. عندي سؤال الله يحفظك. بالنسبة لأجر بناء المسجد وصيانة المسجد، ما الفرق بين أني أشارك في بناء مسجد جديد أو أشارك في صيانة مسجد قائم؟ وجزاكم الله خير. الله
يحفظك محمد، جزاك الله خير.
شكرا، حياك الله.
نعم مكالمة أخرى. أم أحمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أم أحمد.
الله يخليك يزيد فضلك. أنا بس كنت عايزة أستفسر من فضيلة الشيخ يوضح لنا، في أم إحدى الأمهات صغار في السن، أطفالها الصغار اللي في المدرسة الابتدائية بيسألوها هل الله يصلي زينا؟ يعني هل ربنا بيصلي زينا؟ فهي احتارت ما عرفت تجاوب عليهم، فناس كتير جاوبتها بالعصبية والنرفزة، وناس قالوا لها ان الله يصلي على النبي بس وبالذكر يعني. فأنا بس عايزة توضيح عشانها يعني، عشان هي بتسمع دلوقتي وتعرف الإجابة يعني. عشان أنا قلت لها أنت لا تجاوبي على أولادك إجابة غلط، علشان ما ياخدوا الإجابة من حد غير في الإنترنت. دلوقتي الأطفال كلهم بيدخلوا على الإنترنت، ممكن ياخدوا إجابة من حد ملحد، من حد أعوذ بالله يعني مش مؤمن بالله. فعرفت كيف. فأنا عايزة بس فضلت الشيخ يوضح لنا الإجابة للأم تستفيد وتعرف تجاوب على أطفالها يعني.
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
الله يجزيك خير. شكرا لك. شكرا. تحياتي. مع السلامة.
عليكم السلام. جه الشيخ سؤال أبو فيصل يقول الإمام أخطأ في صلاة الفجر يقول ففتحت عليه لم يسمع فيقول هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله بالنسبة لي الصلاة نعم صحيحة إذا كان الخطأ في غير الفاتحة. ويشكر الأخ الفاضل أبو فيصل على فتحه للإمام وكون الإمام لا يسمع. هذا يحصل أحيانا، قد يكون الصوت لا يبلغه أو يكون صوت الميكروفون مرتفع أو يكون الإمام سمعه ثقيل، فطبيعي. لكن عموما أديت الذي عليك، وأما الصلاة فصحيحة ولله الحمد والمنة.
ذاك الأخير فالشيخ أيضا يقول شخص سبه وشتمه وتكلم عليه فيقول لم أرد عليه، هل لي أجر؟
الحمد لله، لا شك بأن لك الأجر الكبير والثواب العظيم، ذلك أن الله جل وعلا قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ولك الحق الكامل في أن تنتصر بقدر ما ظلمك به، لأن الله جل وعلا قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، قال جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وكونك تعفو عنه وتصفح عنه لا شك بأن هذه رتبة عظيمة عليها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن الأنبياء كانوا يقابلون الإساءة بالإحسان ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى. أنت لك الحق الكامل في أن تنتصر لنفسك، لكن إذا تركته لله فالله عز وجل يعوضك خيرا بإذنه سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير. فالشيخ أم عبد الله تسأل عن قول الله عز وجل في زكريا، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، وفي آية أخرى قال أبشرتموني على أن مسني الكبر. تقول هل هناك تناقض في الآية الأولى يدعو وفي الآية الثانية يقول أبشرتموني على أن مسني الكبر؟
الحمد لله. أولا يا أخت الفاضلة، يجب على المسلم أن يستقر في عقيدته وفي قلبه أن هذا القرآن العظيم ليس فيه تناقض، ولذلك الله جل وعلا قال كتاب فصلت آياته، فصلت آياته، وذكر جل وعلا قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ولذلك لا يجوز للمسلم أن يسمح للشيطان أن يخطر على قلبه بمثل هذه الخواطر أو الواردات، وإنما يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الثاني، يعني أي شيء يطرأ على القلب أو النفس من الفهم المغلوط لنصوص القرآن والسنة يجب على المسلم أن يرد التهمة إلى ماذا؟ إلى نفسه، لا يرد يجعل التهمة موجهة إلى القرآن أو إلى الحديث. هذا هو شأن المؤمن المستجيب لله ولرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمنون ماذا يقولون؟ قل آمنا به كل من عند ربنا. قل جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فدائما أي مسألة شرعية إذا تحير الإنسان أمامها يجب أن يرد التهمة إلى نفسه، يقول هذا من جهلي، هذا من قصوري، هذا من عدم اطلاعي، هذا من كذا وكذا. أمر آخر أخت الفاضلة، بالنسبة للآية الكريمة هذه ليس فيها تناقض، يعني مسألة تدرك يعني بمقدمات العقول قبل أواخرها، فضلا عن أن الإنسان يجتهد ويبذل جهد بسيط جدا في قراءة تفسير مثل هذه الآية. فلما نقرأ سياق الآية نجد بأن زكريا عليه الصلاة والسلام حينما دخل ووجد هذه الكرامة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فزكريا كان عقيما وامرأته عاقر وقد بلغ من المرحلة السنية ما جرى في عادة البشر أنهم لا يمكن أن يأتيهما الولد، المرأة عاقر محكوم عليها بأنها عاقر لا تلد، والرجل كبير في السن يعني حدودب ظهره وعلى الشيب رأسه ووهن عظمه كما في الآيات الأخرى. فهنا خطر في بال زكريا عليه الصلاة والسلام أنه يسأل الله الولد، يسأل الله عز وجل الولد، أن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى هذه الكرامة التي أجراها الله عز وجل لمريم، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك الآيات. وجاءت في مواطن كثيرة في آل عمران، وجاءت في سورة مريم. هنا بشره الله عز وجل بيحيى، بيحيى لم يجعل له سمية. هنا بالنسبة لزكريا عليه السلام هو ما أنكر هذا الشيء كون طلبه، هو أراد الاستفسار عن كيفية وجود الولد، هو ما استبعد هذا الأمر، لأنه رأى آية من آية الله قبل قليل عند مريم تنزل عليها فاكهة وطعام من دون سبب مادي محسوس، وإنما كرامة من الله عز وجل. فلما سأل الله وهو نبي، ومريم ليست بنبية، هي من أولياء الله لكن هو نبي ينزل عليه الوحي، فلما سأل الله عز وجل الولد وبشر بيحيى لم يستبعد هذا الأمر، لأنه يعلم بأن الله على كل شيء قدير، وإنما أراد أن يستفهم عن كيفية خلق هذا الولد، يعني بمعنى هل سيرجع الله زوجة زكريا بحيث تكون شابة فتاة مثلا كونها كانت عاقرا. طيب هو الذي وصل إلى هذه المرحلة من الوهن والضعف، هل سيعود أيضا شابا، أو يمنحه الله عز وجل قوة مثلا بحيث أن يستطيع أن يأتي امرأته؟ هذه الأسئلة. لذلك قال ربي أنى يكون لي غلام، هذا على وجه التواضع، يعني بأي منزلة أستوجب هذا وأنا لست مستحقا لهذه الكرامة منك، وقد بلغني الكبر، بلغت يعني كان عمره كما جاء في بعض الروايات 120 سنة. قال وامرأتي عاقر يعني معقورة لا تلد، وقد بلغت قيل قريب من 100 سنة، قيل 98 سنة، وقيل 100 سنة. قال كذلك، يعني أن الأمر كذلك في كونه يخلق غلاما منكما وأنتما كبيران في السن، بمعنى لا ترجعون شبابا وإنما على الحال التي أنتما عليها. ثم قال الله عز وجل قال كذلك يفعل الله ما يشاء، سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فيقتل الفاضل ليس في الآية تناقض، وإنما هو استفهام، يعني مثل مريم عليها الصلاة والسلام، صحيح أن استفهامها يعني طبيعي، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، يعني كيف هي ما أنكرت ابتداء، هي قالت كيف سيخلق، فقال يعني جاء جبريل وأخبرها بأن الله عز وجل، أو ألهمت أو عن طريق جبريل عليه السلام بأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. فأؤكد على الأخت الفاضلة بالتزام القاعدتين العظيمتين، وهذا هو عقيدة الصحابة الكرام، ولذلك كانوا يقولون أوتينا الإيمان قبل القرآن. ما معنى ذلك؟ يعني احنا آمنا بالله، صدقنا به، آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، صدقنا به، إذن كل ما يخبرنا الله ويخبرنا رسول الله هو الصدق، سواء فهمنا أو لم نفهمه، سواء وإذا خطر بأنفسنا شيء من واردات الشيطان نتهم أنفسنا. بعدين القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بأقوال الصحابة والتابعين، كبار التابعين، يفسر بلغة العرب. الوقوف على يعني لغة العرب وقواعد اللغة مهم جدا، وهذا يعتبر ركيزة أساس في قضية فهم كتاب الله سبحانه وتعالى.
ساك الأخير الشيخ معنا بريم، تفضل.
السلام عليكم الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بريم.
جزاكم الله خير،
وياك الله
جزيت الجنة إن شاء الله. عندي سؤالين يا شيخ. أول سؤال، هل هذا الحديث صحيح؟ وما معنى يا حي قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين؟ شو هي طرفة عين؟ هذا أول سؤال. والسؤال الثاني شيخ، كيف أنت جاءت مع الشخص وتفاجأت أن نحن رحنا مصلى، وطلع من صلى ما صلى وياه، يوم رجعت كلمته قال هذا الإمام بينه وبينه خصومة. قلت له ليش ما صليت؟ قال لا بصلي الجماعة الثانية، هل هذا هو آثم في الناحية هاي إنه ما صلى معانا ولا
إن شاء الله
ولا كيف شيخ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بريم.
جزاك الله خير.
ما رد الله شيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال محمد يقول ما الأفضل وأكثر أجرا، بناء المساجد أو صيانة المساجد؟
الحمد لله، لا شك بأن بناء المساجد أفضل من صيانتها، والأصل أن الإنسان يجمع بين الأمرين، فيبني المساجد وأيضا يعني يكلف من يعني يكلف برعاية المساجد من حيث الصيانة ومن حيث النظافة وبقية الأشياء، لكن الأصل بناء المساجد لأن هي المقصد. وبالنسبة للصيانة هي وسيلة لبقاء العين هذه التي هي لله عز وجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ محمد. تقول للأطفال في بعض الأحيان يسألون بعض الأسئلة التي قد يعني ينحرج ولا يعرف الأب والأم كيف يرد عليهم. تقول سألني أطفالي مثلا، تقول هل أن الله عز وجل يصلي كما نصلي؟ كان فضيلة الشيخ ذكرت الآية أن الله وملائكته يصلون على النبي، فتقول لم أعرف الإجابة، كيف أجيب على هذه الأسئلة؟
الحمد لله، طبعا واجب على كل مسلم أن يتفقه في دين الله وأن يتعلم، خاصة الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، منها قضية الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذه من أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض. فإذا تعلم المسلم مثل هذا عرف كيف يجيب. فرق بين الخالق والمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ الله جل وعلا هو رب الناس، ملك الناس، إله الناس. الله جل وعلا هو الخالق وهو المعبود بحق سبحانه وتعالى وحده ولا شريك له. هذا الأمر الأول. فإذا فهمنا هذا عرفنا بأن الله عز وجل ليس محتاجا إلى يعني عبادة من العبادات، نحن الذين نحتاج أن نعبد الله. والله عز وجل يعبد من جل وعلا وتقدس، لأنه هو الواحد. قال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قل جل وعلا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، لابد من معرفة هذه القاعدة. ولذلك الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده ولا شريك له، وأن الخلق لا يجوز لهم أن يصرفوا العبادة إلى غير الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا عرفنا كيف نجيب. أما الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هي ليست الصلاة اللي فيها ركوع وسجود. أنت يا أخت الفاضل، أنت الآن لما تصلين على النبي تركعين لو تسجدين؟ السؤال لك، ولا تقولين بلسانك اللهم صل على محمد صلى الله على محمد، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم. ولذلك صلاة الله عز وجل على نبيه ثناؤه عليه في الملائكة الأعلى، يعني الله عز وجل يثني على نبيه في الملائكة في الملائكة الأعلى، يثني عليه ويذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء يقولون هو يعني صلاة الله على نبيه رحمته ودعاؤه له أو رحمته، ولكن الصواب بأن ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، هذا هو الجواب. أنت الآن ذكرت لك مثال، لما تصلين على النبي ما تركعين وتسجدين للنبي، وإنما تقولين اللهم صل على محمد صلى الله على محمد. المقصود يا أختي الفاضلة يعني الإنسان فرصة مثل هذه المواقف اللي يستثمرها ويستغلها للتعلم والتفقه والسؤال، وتشكرين على هذا السؤال. أنا أشكرك على هذا السؤال، وأيضا أدعوك إلى أن تستمعي لكلام أهل العلم. الحمد لله الآن الوسائل كثيرة، يعني الآن من خلال الجوال المحمول يستطيع الإنسان ولله الحمد يوميا يجلس ساعة ساعتين في روضة من رياض الجنة، يسمع إلى يستمع إلى درس، إلى محاضرة، حتى بعضها منقول اللهم بارك من الحرمين الشريفين، دروس مباشرة، ويراجع بعض المسائل. هذا من تيسير الله عز وجل. وأيضا لا يعني يقطع على الطفل هذا أو يصده مثلا، لا، يقنعه، لا بد من إقناع الطفل بأن يبين له بأن مثل هذا السؤال، الله عز وجل هو الخالق، كيف الآن يصلي؟ ما يصلي ليصلي لمن؟ لأنه هو الخالق، هو الله، هو الأحد، هو الصمد سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يحييك يا شيخ، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
الله يحفظك ويبارك فيك.
أسأل الشيخ بسؤالين.
تفضل.
السؤال الأول طال عمرك بخصوص الزكاة. إذا أنا عندي مثلا، أنا سألت الشيخ من فترة لكن سبحان الله وقت الحلقة ما 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 ما, سا ما ساعد الشيخ إني يجاوبني وأنا ما سمعت الجواب.
تفضل.
فأنت وقت الحلقة ما رد علي، فبعيد السؤال مرة ثانية. إذا أنا عندي مبلغ في البنك اللي هي وديعة 100,000 خلنا نقول مثلا، 100,000 هذه كل سنة تدر علي بعد سنة 105,000 مثلا، حصل 5,000 يعني صار المبلغ كله 105,000 تمام. وحال الحول الحين المتعارف عليه إن أنا أطلع على 100,000 2,500 درهم زائد 5,000 هذه، هذا اللي أنا عارفه. فجزاك الله خير الشيخ ينورنا بالمسألة هذه. هل مال الوديعة اللي أرباح الوديعة تحتسب مع مال الزكاة كامل مثلا 105,000 بموجب المبلغ هذا نحن نطلع الزكاة ومن المبلغ يعني نفسه يعني نفس ال 105 خلاص أنا ال 105 أطلع منه اللي هي مبلغ الزكاة، أو أدفع من جيبي فوق المبلغ هذا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص اللي هو تعجيل الزكاة. مثلا أنا في كل سنة من 20 من شعبان مثلا هو يحول الحول علي حول الزكاة. قبل يومين مثلا أيام اتصل علي مثلا واحد محتاج مبلغ من المال، هو فعلا الإنسان هذا فقير وفي في 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 مشكلة يعني. فأنا عجلت المبلغ هذا، طلعت على أساس إن نحسبها على يوم بيحول الحول أخصم المبلغ اللي طلعته أعطيت الشخص هذا. هذا الفعل كيف يجوز ما يجوز، ولا كيف تكون الحسبة؟ وعلما إن المبلغ يزيد وينزل يعني تعرف مبلغ الزكاة ما يكون ثابت، يعني مبلغ اللي هو المبلغ الرأس المال يزيد وينزل، فالحسبة كيف تكون اللي دامني أنا سحبت المبلغ؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر.
الله
يبارك فيك. حياك الله. يفضل شيخ. سؤال بريم تسأل عن، أو سؤال، نعم سؤال بريم يسأل عن صحة حديث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أقول ما صحة الحديث وما معنى طرفة عين؟
الحمد لله، بالنسبة للحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الحديث العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يلتزم مثل هذه الأدعية. وأما طرفة عين يعني اللحظة، هذا مثل يضرب يعني طرفة عين لحظة، بمعنى أنه يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وكأن الداعي المسلم يقول بأني أنا متوكل عليك، مفوض الأمر إليك، جميع شؤوني وأموري وأحوالي وتصرفاتي كلها بين يديك، فأعني يا رب. هذا المعنى، بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير فاصيخ. أيضا يقول شخص لم يصلي معنا في المصلى وفي المسجد، خرج ويقول عندما سألته قال أن بينه وبين الإمام خصومة، فيقول هل يأثم؟
الحمد لله، بالنسبة للخصومة مع الإمام التي يجوز للإنسان أن يخرج من المسجد إذا لم يترتب مفسدة، هي الخصومة الدينية، بمعنى أن يكون مبتدعا أو يكون عنده فسق وفجور ويكره الصلاة خلفه، نعم له ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأن ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم، وذكر إمام قوم وهم له كارهون. قال العلماء هي كراهة دينية، يعني يكون مثلا يتقدم بالناس وهو عنده فسق وفجور، أو يشهد الزور والعياذ بالله، أو يعني يحترف شهادة الزور، أو يشرب الخمر مثلا، أو يزني، أو يكذب والعياذ بالله، نعم لهم الحق في ذلك بشرط أن لا يترتب مفسدة. أما إذا كان خصومة دنيوية فلا، ما ينبغي. إذا كان بينه وبين الإمام خصومة، كونهم جيران أو كون بينه وبين معاملة، ما ينبغي أن يخرج، لأن لابد من الفصل بين الأشياء، هذه صلاة وهذه دنيا. لكن ما نستطيع أن نقول يأثم، قد يكون يقول بعض الناس أنا بيني وبين خصومة وغلط علي وجرح مشاعري وشيء، فكيف أصلي؟ ما أقدر أخشع الصلاة، ما نقدر نقول لا، لكن ما في داعي أنه يظهر هذا أو يكون مثلا يخرج أثناء هو ما يعرف مسجده، كيف ما يعرف مسجده ما يصلي خلاص. لكن إذا كان قصد الأخ السائل لا هو صلاة يعني في غير المسجد مثلا أو كذا أو مصلى وانسحب، ما عليه إن شاء الله، ما نستطيع أن نقول حرام عليه، لكن لا يظهر هذا بحيث أنه يؤثر على الآخرين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو عمر يقول عندي وديعة في البنك، يقول فضيلة الشيخ في يقول مثلا 100,000 في كل سنة يأتي أو تأتي أرباح لي 5,000 درهم، يقول إذا حال الحول على هذه الوديعة، ويقول هل فيها زكاة؟ وأيضا هل الزكاة تكون على الوديعة والأرباح أو على الوديعة فقط؟ وكيف تزكى؟
الحمد لله، اللي فهمت من سؤال الأخ أن هناك وديعة جعلها في حساب استثماري وليس في حساب جاري، بمعنى أنه مشغل هذا المال، فأي ربح يأتي على هذه الوديعة ولو قبل يوم واحد من نهاية الحول يجب عليه أن يزكيه مع أصل المال، فيزكي الوديعة مع 5,000 هذه اللي دخلت عليه سواء في أول السنة ولا في آخر السنة، يزكي الجميع.
جزاك الله خير فاصيخ. أيضا يقول بالنسبة للتعجيل الزكاة، ما حكم تعجيل الزكاة؟ يقول مثلا إذا كان عندي مبلغ من المال والحول مثلا في 20 شعبان، فيقول قبل الحول بأيام اتصل لي بشخص ويقول أعرفه محتاج، أعطيته من زكاة المال، ثم يقول إذا حال الحول أخصم هذا المبلغ، أقول هل هذا الأمر جائز؟
كيف يخصم المبلغ؟ يعني قصده من الزكاة؟
من الزكاة
نعم. الحمد لله، بالنسبة لتعجيل الزكاة مشروع وله أصل، حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس وقدمها لسنتين، فإذا كان الشخص افترض الآن زكاته الحول في رمضان والآن هناك حاجة، هناك ضرورة، هناك يعني أمر يستدعي دفع الزكاة، نعم يجوز. الآن مثلا الأخ زكاته افترض 25,000 مثلا، راح وقدم 5,000 الآن، فإذا جاء الحول بقي كم؟ 20,000 بقي. لكن إذا دخل عليه أرباح مثل سؤاله الأول، هذه الأرباح خلال الفترة هذه لابد أن يزكيها. يعني أفترض الآن هو دفع 5,000، قلنا له باقي عليك 20، خصم 5,000 في نهاية الحول، عنده الوديعة هذه دخلت 10,000 قبل قليل، ماذا قلنا؟ يزكيها مع الوديعة. إذا لابد أن يحسب 10,000 هذا اللي دخلت عليه بعد إخراجه للزكاة.
فالشيخ أشكل عليه مسألة أن يقول المبلغ الذي أخرجته زكاة، عندما أحسب المال في الحول هل أحسبه مع المبلغ الذي أخرجته زكاة؟
ما فهمت كيف؟
يعني فالشيخ يقول في الحول عندما أحسب المال هل أحسبه مع يعني المبلغ كامل، هل أحسبه مع المبلغ الذي أخرجته زكاة؟
هو هذا اللي ذكرت أنا التفصيل هذا.
نعم.
الآن بضرب الأمثلة يتضح المعنى. الآن الأخ الفاضل زكاته 25,000، زين؟ متى تحل؟ في رمضان. الآن عجل 5,000، قلنا كم بقي؟ بقي 20. إذا جاء رمضان يحسب المال كامل اللي عنده، يكون الزكاة 25 وقدم 5,000، يخصم 5,000، إذن يخرج 20. نقول له زيادة على ذلك، هل دخل عليك أرباح من المال اللي مشغله أنت؟ إذا قال نعم تزكيه ولو قبل يوم ولو قبل رمضان بيوم، لابد تضيفه، لأن هذا نماء من المال اللي مشغله. أما إذا كان طرع عليه مال جديد ما له علاقة بالمال اللي شغله كوديعة استثمارية، لا، هذه يستقبل فيه حول جديد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.